بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على منظومة نيل السول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي، وهذا الدرس منقول على غرفة إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وبين ذاك أمم لا يعلم تفصيلها إلا العلي الأعظم. يبين في هذا البيت عليه رحمة الله، يبين في هذا البيت أمما لا يحصيهم إلا هو جل في علاه، وهؤلاء الأمم من بعد آدم أو من بعد شيث أو من بعد إدريس إلى نوح عليهم السلام جميعا، لا يحصيهم إلا الذي خلقهم جل في علاه. لكن جاء في حديث معاوية ابن حيدة، وجاء أيضا في حديث معاوية ابن الحكم، عفوا في حديث معاوية بن حيدة نعم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأول وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وكما مر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: أنتم توفون 70 أمة، وهذه الأمم الله أعلم بعدها وحصرها، وما المراد بهذه 70 أمة، وهل الأمة بمعنى التفرق والتباعد وما شابه كان واحد؟ ومعنى هذا أن بني إسرائيل على سبيل المثال أمة، اليهود أمة، الصين أمة، العرب أمة، ثم هم يتنوعون باختلاف هذه الأمم. هؤلاء 70 أمة على ما جاء في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة. فالأمم 69، ومعنى هذا أنتم آخرها. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولهذا قال الناظم رحمه الله: لا يعلم تفصيلها إلا العلي الأعظم. ثم قال رحمه الله: وقد جرى الأمر على السداد، والناس كلهم على الرشاد. بمعنى أن الأمم كلها قبل نوح عليه الصلاة والسلام كما يأتي كانوا على الرشاد، والمقصود بالرشاد طريق السوي المستوي، وإنما كانوا على التوحيد وعلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فقال سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة. فالخلق كلهم كانوا أمة واحدة من جهة أنهم كانوا على ملة الإسلام وعلى ملة التوحيد وعلى ما أخذوه من آدم وشيث وإدريس ومن نوح عليه الصلاة والسلام، حتى حدث الشرك فيهم كما يأتي تقريره. فهو أراد أنهم كانوا على الرشاد وعلى السبيل وعلى الصراط المستقيم وعلى التوحيد، وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمم، حتى جاء الفلاسفة أتباع أرسطو وأتباع غيره من الفلاسفة وقالوا إن الأصل في الأمم هو الشرك، وأن التوحيد طارئ، وأن هذا التوحيد إنما جاء به الأمم، ولهذا قال جاء به الأنبياء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فبتركهم اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في الشرك، لا بوقوعهم في الشرك، خرجوا عن شريعة الإسلام. فإن آدم أمرهم بما أمره الله به، حيث قال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا أيضا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما مشهور عند الأئمة، صححه جمع منهم وذكره ابن جرير، رواه الحاكم وابن جرير الطبري في تفسيره، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، لم يخرجاه، وسكت عليه الحافظ الذهبي، وما زال هذا الأثر مشهورا متداولا مترددا بين أئمة الإسلام وعلماء الأمة. فالتوحيد هو الأصل الذي كانت عليه الأمم، وقد صحح هذا الأثر أيضا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وجاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني في الحديث القدسي، أن الله جل وعلا قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وزينت لهم الشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. فقوله سبحانه: خلقت عبادي حنفاء، هذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى أيضا في كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وعلى وجه عند طائفة من السلف وجماعات من المحققين في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي قول ابن عباس المتقدم رضي الله عنهما، في قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام أو قال كلهم على التوحيد؟ قال يعني غير واحد من أهل العلم إن هؤلاء القرون كانوا على كلمة التوحيد وعلى عبادة الله وحده، وأنه لم يقع فيهم الشرك، وهذا ما سيقرره أيضا الناظم رحمه الله تعالى فيما يستقبل. قال حتى إذا ما اختلفوا وأشركوا بالله جل الله عما اتفكوا أرسل رسله مبشرين ومن عقابه محذرين. يقول حتى، وهذه حرف غاية يفيد الانتهاء، إذا ما اختلفوا بسبب وقوعهم في الشرك وأشركوا، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن من اختلافهم وقوعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى، بالله جل الله عما اتفكوا أي عما جاءوا به من الإفك، وهو أعظم الكذب والبهتان بنسبتهم الشرك أو بجعلهم لله شريكا ونديدا ونظيرا، كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الآيات. وقوله سبحانه وتعالى، هذه في سورة البقرة، قوله جل وعلا في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وهذا ظاهر، فالشرك طارئ، والفلاسفة لا يقررون هذا ولا يرتضونه، لأنه ينسف قواعدهم وأصولهم. قال رحمه الله: أرسل رسله مبشرين، أي أرسل جميع الرسل بالبشارة بالتوحيد وبعاقبة أهله وما لهم من المآلات الحسنة، ومن عقابه بسبب الشرك محذرين، أي بسبب الوقوع في الشرك والدخول فيه، فحذروا وأنذروا، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالأنبياء كلهم مبعوثون بالبشارة والنذارة، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أيضا متضمن للبشارة بالتوحيد وبعاقبة أهله وللنذارة عن الشرك. ولهذا قال الناظم رحمه الله: فدعوا الناس إلى التوحيد وأن يجل الله عن نديدي، كما تقدم في الآية التي قبل قليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فدعوا إلى التوحيد الخالص الصرف الذي يعيدهم إلى فطرتهم، وهو التوحيد الذي اختلفت فيه الأمم، ألا وهو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وصرف العبادة له تبارك وتعالى، وهو ما تضمنته كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فألزموهم فيما اختلفوا فيه بما أقروا به، ألزموهم بتوحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، وهذا أمر ظاهر. فدعوا الناس إلى التوحيد، أي إلى توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فهم وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، إلا أن هذا التوحيد لا ينفعهم حتى يلتزموا معه توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا يبين لك عظم شأن هذه المسألة، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد. فإذا كان كل رسول أرسله الله سبحانه إلى أمته وإذا كان كل نبي أرسله الله إلى أمته يدعوهم إلى التوحيد الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فإن هذا أعظم وأجل وظيفة شهدتها البشرية، ولا أشرف من هذه الوظيفة ولا أعظم من هذه الوظيفة التي هي وظيفة الرسل. ولهذا إذا تأملت القرآن كله من أوله إلى آخره لا تجد نبيا حكى الله خبره وقصته إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكلهم يأمرون الناس بالتوحيد والتقوى والاستغفار، لأن قوام مصالح الناس إنما يكون على هذه الثلاثة الأمور. فلا صلاح للناس إلا بالتوحيد والتقوى والاستغفار. كل نبي تأمل القرآن في قصص الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى هذه الثلاثة الأمور كأساس، مع ما يأمرون به من الأوامر الأخرى، لكنهم يتفقون على هذه الثلاثة الأمور وهذه الثلاث القضايا. ولهذا قال الناظم رحمه الله: فدعوا الناس إلى التوحيد وأن يجل الله عن نديدي. والنديد هو الشريك في كل ما تتوجه إليه كلمة الشرك والتنديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشريك والنظير والمساوي، كما قال حسان بن ثابت في قصيدته التي رد بها على أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه، وكان قبل إسلامه لما هجى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. وقع أيضا في بعض روايات هذا البيت: أتهجوه ولست له بكفء. والكفء والنديد والنظير معانيها متقاربة. ثم بيّن الناظم رحمنا الله وإياه أن أول هؤلاء الأنبياء وأول هؤلاء الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال: أولهم نوح الذي قد أرسل لكل من في الصالحين قد غلا ودا سواعا ويغوث معهم يعوق نسرا صالحون منهم. يعني أن أول الرسل عليهم الصلاة والسلام هو نوح، وهذا جاء صريحا في السنة وإشارة في القرآن. أما السنة من حيث الصراحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة حكاية عن الأمم الذين يفدون إلى الأنبياء واحدا بعد الآخر، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام يطلبون الشفاعة في فصل القضاء، ثم يأتون نوحا، وهذا في الصحيحين في حديث أبي هريرة، عندما يأتون إلى نوح يقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض أرسله الله أول رسول إلى الأرض أرسله الله. وهذا كما قلت في الصحيحين. وأما إشارة القرآن إلى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر أولي العزم من الرسل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أوحينا إليك أن نعم شريع استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه سبحان الله الله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه الآية مع غيرها دلت على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، وكذلك في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده. فالنبيون من بعد نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح أول الرسل عليهم الصلاة والسلام. استشكل بعض أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول أن آدم كان رسولا نبيا، وهذا لا إشكال فيه، لأن المقصود كما أشار الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في شرحه على سلمه على سلم الوصول أن هذا أن نوحا أول رسول باعتبار وقوع الشرك، أي باعتبار ما بعد وقوع الشرك. ثم بيّن المصنف الناظم رحمه الله تعالى بأن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام كان بعد أن وقع الغلو في الصالحين، فقال لكل من في الصالحين قد غلا، وهذا أصل الشرك الذي وقع في الأمم، أو أحد أصلي الشرك الواقع في الأمم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التوسل للوسيلة وفي الرد على المنطقيين أن أصل الشرك في الأمم، أو أن الشرك في الأمم راجع إلى أصلين، شرك قوم نوح بتعظيم لهم منزلة الرب أو جعلهم وسائل ووسائط وشفعاء، وشرك قوم إبراهيم وهو الشرك في الأجرام السماوية والفلك. وكان هذا الشرك هو الطارئ على هؤلاء الخلق، ثم تفرقوا بعد ذلك في أنواعهم من الشرك، فغلوا في الصالحين، والصالحين جمع تصحيح للصالح وهو اسم فاعل الصلاح، فغلوا فيهم. ولهذا حذر الله جل وعلا من الغلو بجميع صوره وأنواعه، وأن أهل الكتاب هم أكثر الناس غلوا، فقال لهذه الأمة محذرا بذكر الأمر لأهل الكتاب بعدم الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى: لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الغلو غاية التحذير، فقال: إياكم والغلو. فالغلو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك، بل وفي الباطل تنزلا. ولهذا قال العلامة المعلمي كلمة عظيمة زاحم بها أهل العلم في الآثار التي تعتبر من قواعد العلم، قال رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فإذا غلى الناس في الأفاضل فإنهم يعني يجنحون إلى الضلال والانحراف، وربما الوقوع في الشرك، وربما الوقوع في الكفر وما شابه ذلك. فأول الرسل كما تقرر معنا نوح الذي قد أرسل لكل من في الصالحين قد غلا. وقصة نوح فيها فوائد وعظات وعبر عظيمة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر جانبا واحدا من هذه الجوانب. الموجودة في القصة، وهو الصراع مع قومه في الغلو في الصالحين وعبادتهم. ثم بسط الرب سبحانه وتعالى قصته في آيات متفرقة وسور متفرقة، ولهذا أشار إليها الناظم رحمه الله، لأننا سنرجع إن شاء الله تعالى إلى تقرير قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فقال وذكر أيضا الغرق، فقال فكذبوه فكذبوا فأهلكوا بالغرق، ثم نجا نوح من مع المصدق، فانظر لبسط ذاك في الأعراف يونس مع هود بيان كافي، والأنبياء والمؤمنون الشعراء، والعنكبوت فيه أيضا ذكر، والصافات اقتربت وأنزلت في ذاك سورة به قد كملت. لا إله إلا الله. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في سياق خبر قصة نوح، وسندرسها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، مع الاعتذار للتأخر عن الدرس وأيضا لقطعه في هذا الموضع، لأن الجهاز سيغلق تماما، بارك الله فيكم، فأردت أن أخبركم وأودعكم قبل أن يغلق الجهاز. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.